يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة هذه الليلة من برنامجكم فقه الصيام، هذا البرنامج الذي عرضنا في أيام في حلقاته الماضية الكثير من الأحكام المتعلقة بعبادة الصيام ومتعلقة بشهر رمضان ككل. حديثنا في هذه الليلة سيكون عن العيد وعن المسائل الفقهية والأحكام الشرعية التي نحتاج إلى بيانها وتطبيقها في هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرحب بكم وباسمكم جميعا، أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ووفقكم الخير، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام.
أذكركم أيها الأحبة بأن ضيفنا الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لعل من كثرة الألفة في هذا البرنامج نسيت أن أذكر باسم ضيفنا، فحياكم الله وحيا الله ضيفنا في هذا اللقاء. شيخ سعد، حديثنا إذا تديني تخصص ليوم العيد، بداية نحدد المراد بهذا اليوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، في دين الإسلام مواسم جعلها الله جل وعلا لأنواع من العبادات ومواسم لأنواع من العبادات الأخرى. إذا كان الشهر شهر صيام وشهر قيام وترغيب في الأعمال، فأيام العيد أيام فرح وسرور، نتقرب لله عز وجل بذلك. وسمي عيدا لكونه يعود ويتكرر، لأنه يعني يتكرر في كل سنة، وهكذا كل يوم يتكرر ويعود فإنه يكون عيدا لعوده ورجوعه مرة بعد أخرى. وعيد يوم الفطر هو اليوم الأول من أيام شوال بعد ثبوت الهلال أو إكمال شهر رمضان 30 يوما. ومن هنا فإن أعياد الإسلام ومناسبات الإسلام مرتبطة بالتاريخ القمري الهجري، ولذلك ينبغي بأهل الإسلام أن يؤكدوا على هذا التاريخ وأن يجعلوه لأعمالهم كلها، ويجعلوا ارتباطاتهم وأمورهم مرتبطة بهذا التاريخ.
نعم الشيخ سعد، كثير من السنن المتعلقة بيوم العيد سواء بداية من التجهيز له أو أثناء هذا اليوم، لعلنا الشيخ نذكر بأهم هذه السنن.
نعم، هناك سنن كثيرة ليوم العيد، من مثل هذه من السنن المتعلقة به في يوم عيد الفطر استحباب أكل التمر وترا كما وتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بحيث يأكل 3، 5، 7 بما لا يضر عليه ولا يشق عليه
قبل الذهاب إلى المصلى،
قبل الصلاة. طيب. وذلك للتفريق بين يوم الفطر ويوم بين يوم الفطر وبين يوم الصوم. يوم الصوم لا يأكل الناس شيئا، بينما في يوم الفطر يتقربوا لله عز وجل بالتفريق بين هذا اليوم وبين اليوم الآخر، وبالتالي ما يكون هناك تزاوج بين الموسمين، ومن ثم قد يستمر الناس في عبادة الصيام، وبالتالي يدخلون في المشروع ما ليس بمشروع. من الأمور التي يذكرها كثير من أهل العلم الاغتسال لصلاة العيد قياسا على اغتسال الجمعة، منها أيضا لبس الثياب الجديدة، فإنه قد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب جديدة فجعلها ليوم العيد ولمقابلة الوفد ونحو ذلك. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن يهني المسلمون بعضهم بعضا بهذا الموسم، والتهنئة في أصلها مشروع، لكن صيغة التهنئة ليست مرتبطة بصيغة معينة، وكل بلد يهنئون بالصيغة الموجودة في بلدهم، لأن الصيغة ليس لها عبارة شرعية واردة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأمر في مثل ذلك واسع، بشرط أن لا يكون هناك مخالفة شرعية في صيغة التهنئة. ما من أمثلة الصيغ يعني لو قال عيدك مبارك أو قال تقبل الله منا ومنكم لو تقبل الله الطاعات لو أي عبارة متعارفة بين الناس لا بأس بها بشرط أن لا يكون هناك مخالفة شرعية. من أمثلة المخالفات الشرعية لما يقول عيدك مبارك يقول علينا وعليك يتبارك. كلمة يتبارك هذه من الكلمات الخاصة بالله عز وجل، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، يعني على صيغة تعاظم، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، وبالتالي لا يوصف يوم العيد بها ولا يوصف غيره، مثل يقول بعض الناس تباركت علينا، هذا ما يقال
تبارك وقتنا،
وإنما يقال وقتنا مبارك، أنت شخص مبارك اللي جاب الله فلان بسببك ونحو هذا من الأمور المتعلقة أو الألفاظ في المباركة. أيضا بعض أهل العلم يذكر أنه مما يستحب في يوم العيد الذهاب إلى صلاة العيد مشيا، وذلك لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء ذهب ماشيا، وهذا القول هو قول الإمام الشافعي وأحمد، يقولون يستحب ويسن للذهاب ماشيا إلى صلاة العيد، وإن كان الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يرون أن ذلك ليس من السنن، وأنه لا فرق بين أن يذهب الإنسان راكبا وبين أن يذهب ماشيا.
تغيير الطريق يا شيخ؟
نعم، هذا أيضا من مخالفة الطريق من الأمور التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها يوم العيد، وقد وقع الخلاف بينهم هل هذا خاص بالعيد أو في جميع طرق الطاعات. لكل حديثنا اليوم عن صلاة العيد وبالتالي نقصر الحديث فيه، المقصود أن هذه بعض السنن الواردة في مثل هذا اليوم، أيضا تزاور الناس واتصال بعضهم ببعض وتهنئة بعضهم بعضا وصلة الأرحام ونحو ذلك، هذه مما تشرع في مثل هذا اليوم المبارك.
نعم الشيخ سعد، في بعض البلدان العربية عند الخروج إلى مصلى العيد يكون ذلك مقرونا ببعض التكبير الجماعي.
نعم، التكبير في أصله قربة من القرب التي يتقرب بها لله عز وجل.
طيب.
فالتكبير بالنسبة لقبيل عيد النحر هذا سنة بالاتفاق وموطن اتفاق بين الفقهاء، لكن قبيل عيد الفطر، إذا النحر موطن اتفاق، لكن قبيل عيد الفطر هل يشرع أو لا يشرع ذلك؟ الإمام أبو حنيفة يقول بأنه غير مشروع ولا يستحب أن يكبر قبيل عيد الفطر، والجمهور يستحبونه ويستدلون عليه بقوله تعالى لتكبروا الله، يعني لما ذكر الله أحكام الصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لكن عندهم خلاف في وقت التكبير. الإمام مالك يقول هو من طلوع الفجر، هذا البداية، من طلوع الفجر يوم العيد إلى خروج الإمام، إذا خرج قبل أن يبتدئ بالصلاة وقبل أن يخطب، إذا خرج دخل على المصلي وقفوا عن التكبير. عند الإمام الشافعي يقول هو من رؤية الهلال أو غروب شمس آخر يوم إلى بدء الصلاة، وعند الإمام أحمد يقول من ثبوت الشهر إلى انتهاء الخطبة. إذن عندنا في البداية قولان، مالك يقول من طلوع الفجر، وأحمد والشافعي يقولون من ثبوت الشهر. في النهاية عندنا ثلاثة أقوال، عند مالك من خروج الإمام، عند الشافعي من بدء الصلاة، عند أحمد من انتهاء الخطبة. ويعني الأمر في مثل ذلك، الخلاف ليس فيها أدلة قاطعة والخلاف فيها يعني محل نظر واجتهاد.
نعم، مدام الشيخ محوري يعني جعله التكبير، لعلنا نتكلم أيضا الشيخ عن التكبير في يوم النحر ثم نجاوب على السؤال.
إيه، بالنسبة للتكبير يوم النحر مشروع ولا فيه إشكال، في عاد كيفيته يمكن أنه لو خصص أو برامج الحج ونحوها تتكلم عنه، لأن حديثنا يبقى هنا مسألة
تكبير
صيغة التكبير.
جيد،
ثم نتكلم عن التكبير الجماعي. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقولون يشرع تكبيرتان ثم تهليل ثم تكبيرتان ثم التحميد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. الإمام مالك يقول ثلاث تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الإمام الشافعي يقول ثلاث في الأول وثنتان في الثاني، والأمر في ذلك أيضا واسع، والتكبير الوارد في النصوص مطلق. كيفيته وصفته نقول لم يرد عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تكبير مطلق يكبرون فيه جميعا، وإنما كل يكبر وحده، وكانوا يرفعون الصوت بالتكبير، فكان أحدهم يكبر فإذا سمع الآخرون تكبيره ابتدأوا تكبيرا مستأنفا جديدا، كل منهم يكبر وحده، ويشرع رفع الصوت في مثل ذلك، فيكبر الناس في مصلى العيد قبل خروج الإمام، ويصلون في الطريق ويكبرون في الطريق إلى مصلى العيد، ويكبرون ليلة العيد على الصحيح، وبالتالي فالتكبير عبادة وقربة يتقرب المؤمنون بها لربهم جل وعلا، ولا بد أن تكون على الصفة والكيفية الواردة، ولا نبتدي صفة جديدة أخرى، خصوصا أن التكبير نوع من أنواع الذكر، والذكر يشرع فيه الانفراد وعدم الاجتماع فيه، وبالتالي كل يكبر وحده.
نعم. بعد الخروج الشيخ لصلاة العيد والوصول إلى المصلى، دعني بداية قبل أن ندخل فيما يتعلق بصلاة العيد وأحكامها، الشيخ المصلى العيد هل يصح أن يطلق عليه مسجدا؟ ومتى نقول يعني يتعين تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد؟
جمهور أهل العلم لا يرون أن مصلى العيد يسمى مسجدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق أن يخرجنا حتى الحيض، قال ويعتزلنا المصلى، يعني مكان صلاة الناس، وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وعد الناس مكانا فحضروا إليه، ويترتب على ذلك أنه ليس هناك تحية مسجد على قول الجماهير. نسيت سؤالك الثاني.
أنا قصدي شيخ متى يصلى في المسجد، متى يصلى في المصلى؟
الأصل أن يصلى خارج البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى ولم يكن يصلي في مسجد في المدينة، هذا هو الأصل. لكن إن كان هناك حاجة، أو كان هناك تضايق على الناس، أو كان هناك مطر أو نحو ذلك، جاز لهم أن يصلوا في المسجد إبعادا للمشقة عن أهل الإسلام. ومن هنا نقول الأصل شيء، لكن لو وجد حاجة أو وجد معنى له حكم مستقل به.
نعم. كيفية هذه الصلاة شيخ، عددها، كيفية التكبيرات؟
صلاة العيد ركعتان، لكن فيها زيادة تكبير. وصلاة العيد مشروعة بالإجماع، لكن ما حكمها؟ وهل هي واجبة ولا ليست بواجبة؟ الإمام أبو حنيفة يقول هي واجبة عليه، ويجب على كل شخص أن يصلي. ولذلك تجد من عند من يتبعون المذهب الحنفي، من سواء من الباكستان أو نحوهم، تجدهم يحرصون على هذه الصلاة لأنها عندهم من واجبات الأعيان، بخلاف الجمهور فإنهم يقولون مالك والشافعي يقولون هي سنة وليست بواجبة. الإمام أحمد توسط فقال بأنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، وهذا القول يعني فيه توسط في، ويدل على الوجوب أن الله جل وعلا أمر بها قد أفلح، ووصف من أداها بالفلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولذلك يفسرون التزكية هنا بصدقة الفطر، والصلاة بصلاة عيد الفطر. كيفية التكبيرات، هو أول ما يدخل الإمام يبدأ بالصلاة لا يبدأ بالخطبة. الصلاة يكبر تكبيرات زائدة قبل قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة يجهر بها. كم تكبيرة يكبر؟ الإمام مالك والإمام أحمد يقولون بأنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم ست تكبيرات، المجموع
سبع
في الركعة الأولى، في الركعة الثانية هناك تكبيرة للانتقال ثم خمس تكبيرات، المجموع
ست تكبيرات.
هذا مذهب مالك وأحمد. الإمام الشافعي يقول لا نزيد، فيقول في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وسبع تكبيرات، الجميع كم؟
ثمان تكبيرات.
وفي الركعة الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال، الجميع ست كما ذهب مالك. الإمام أبو حنيفة وقع اختلاف في مذهبه، فالمشهور ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، وعندهم قول خمس في الأولى وثلاث في الثانية. إذا نظر الإنسان في الأحاديث وجد أنه قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا، فسبعا ظاهرها أنها مع تكبيرة الإحرام، وبالتالي فلعل قول مالك والإمام أحمد أرجح في هذه المسألة. هل يذكر الله جل وعلا بين هذه التكبيرات؟ الإمام أبو حنيفة ومالك يقول لا يذكر الله، وإنما يقتصر على التكبير، والإمام الشافعي وأحمد يقولون يشرع له الذكر، ولعل قول القول الأول أقوى لعدم ثبوت ذكر معين بين هذه التكبيرات.
نعم.
هل يرفع يديه؟
أيوه.
أو لا يرفع
كل تكبيرة
يديه؟
نعم.
الصواب أنه يرفع، لأنه ليس بين طرفي هذين التكبيرتين هذه التكبيرات سجود.
نعم.
وبالتالي فإنه يرفع مع كل تكبيرة، وأين يرفع؟ يرفع إلى منكبيه أو إلى أذنيه.
نعم. هل يستفتح الشيخ ويبدأ في الفاتحة مباشرة؟
الإمام بعد ذلك يستفتح، وكذلك المأمومون عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك، ثم يقرأ سورة الفاتحة يجهر بها، ثم يؤمنون معه، ثم بعد ذلك يستحب له أن يقرأ سورة أخرى في، لكن يعني أي سورة مجزئة، لكن ما هو الأفضل؟ وبعضه أهل العلم يقول يقرأ سبح والغاشية كما هو مذهب أحمد، وبعضهم يقول يقرأ سورة قاف واقتربت كما هو مذهب أبي حنيفة وطائفة، والأمر في ذلك واسع.
حتى الشارع الشيخ على خروج النساء وحضورهم لهذه الصلاة؟
نعم، الحضور للجميع، ويعني لا شك أن الحضور من القربات، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج المسلمين إلى صلاة العيد، حتى أمر بخروج الحياض والعواتق من حضورهن، مما يدل على تأكد الخروج لهذه الصلاة. أنا بودي أن أتكلم أيضا عن مسألة النافلة، كنا قد أشرنا قبل قليل تحية المسجد.
صح.
هل هناك نافلة راتبة سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. الإمام أبو حنيفة يقول بعدها نافلة راتبة وليس قبلها شيء. الإمام مالك يقول إن كان في المصلى خارج البلد فإنه لا يتنفل،
لا قبله ولا بعده،
لا قبله ولا بعده، بخلاف المسجد.
نعم.
فإنه يتنفل فيه. الإمام الشافعي يقول يجوز قبلها، ولا يجوز قبلها ويجوز بعدها، لكن للمأموم فقط دون الإمام. الإمام أحمد يقول لا يتنفل لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، ولعل هذا القول أقوى. ماذا ينادى لها؟ ينادى يعني يكبر مباشرة على الصحيح، هو مذهب الأئمة الثلاثة، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لها بأي نوع من أنواع النداء، لكن الإمام الشافعي ينادى لها الصلاة جامعة، لكن مذهب الجمهور أقوى بعدم وجود أي نداء لها. بعد الصلاة هناك خطبتان، الجمهور على أنها مستحبة، أنه مستحب حضورها، من قام فإنه لا يلحق شيئا من المأثم بسبب ذلك.
نعم. علاقة الهلال الشيخ بتأثيره في ثبوت العيد؟
نعم، يعني العيد هو الذي يثبت به الهلال.
نعم.
ولا بد أن يكون هذا إثبات الرؤية من طريق الإمام أو الحاكم على الصحيح كما تقدم.
نعم.
ومن رأى الهلال وحده فإنه لا يفطر ولا يصلي صلاة العيد، وإنما يعني يصوم مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفطركم يوما تفطرون، حتى لو كان البلد يعتمد على الحساب، فإنه يجب عليه أن يأخذ بقول المجموع ولا ينفرد بصوم، ويكون الإثم على من اعتمد الحساب في مثل هذه القضايا. لو ثبت الهلال أثناء النهار إن كان قبل الزوال خرجوا وصلوا صلاة العيد، وإن كان ويفطرون بثبوت الهلال، إن كان لم يثبت إلا بعد الزوال فإنهم حينئذ يفطرون، لكن هل ماذا يفعلون في الصلاة؟ قال الجمهور
يصلون من الغد في وقت العيد. هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وجماعة. الإمام مالك يقول بأنهم لا يصلون، لكن قد ثبت في الحديث أن ركب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا عنده برؤية الهلال، فأمر أصحابه بالفطر ووعدهم من الغد لصلاة العيد.
نعم، لعل ذكر الشيخ بما أشرت إليه في الحلقة الماضية ما يتعلق بحرمة صيام هذا اليوم.
نعم، يوم العيد يحرم صومه، ولا يجوز للإنسان أن يصومه بإجماع أهل العلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين. يوم ضيافة الرحمن ما يعرض الإنسان عن ضيافة الرحمن، لكن لو نذر صوم يوم العيد الجمهور يقولون هذا النذر باطل ولا قيمة له، وأبو حنيفة يقول يصح النذر ويجب عليه الصوم يوم آخر غير هذا اليوم. نعم، هنا مسألة في لو توافق يوم جمعة ويوم عيد
قد حصل،
فحينئذ ماذا يفعلون؟ أبو حنيفة يقول لا يسقط العيد ولا يسقط الجمعة، يعني عنده العيد واجبة وجمعة واجبة، فيجب على كل إنسان أن يؤدي الصلاة أن يؤدي الصلاتين. الشافعي يقول تسقط عن أهل القرى البعيدة عن المدينة، وأما أهل المدينة فيجب عليهم أن يصلوا صلاة الجمعة ولو كانوا قد صلوا صلاة العيد. الإمام أحمد يقول بأنه تسقط عنهم صلاة الجمعة، أن من صلى صلاة العيد سقطت عنه الجمعة ويصلونها ظهرا، إلا الإمام فإنه يجب عليه أن يصلي. وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أنه قد توافق في يومهم يوم جمعة ويوم عيد، قال إنهم مجمعون ومن أراد أن يصلي معنا فليصلي، فعلق صلاة الجمعة بالمشيئة. لكن هذا المرجع فيه يعني لابد أن يلاحظ أن يكون الإنسان قد صلى صلاة العيد من جهة، وأن يكون الإنسان سيصلي صلاة الظهر، ما يسقط صلاة الظهر عنه.
نعم الشيخ، لا شك أن يوم العيد يعني يوم احتفالات، يوم صلة أرحام، تجتمع الأسر يحاولون أن ينفسوا عن أنفسهم عن أطفالهم. أحيانا يشق تكون بعض الاحتفالات قد يكون فيها بعض الأشياء غير المشروعة، حبذا الشيخ لو نتحدث عن هذا الموضوع لننبه إلى بعض هذه المخالفات.
نعم، يوم العيد يوم فاضل، يوم فرح وسرور. نعم، يوم قربة لله عز وجل، فيتقرب إلى الله بما وردت الشريعة بالتقرب به. حينئذ اللعب جائز، وكل الناس يتلاعبون كما تلاعب بعض الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالدرق هذا أو الحراب، هذا جائز ولا حرج فيه، وهو يتقرب به لله عز وجل. كذلك أيضا جعل النساء يضربن الدف، أيضا هذا من الأمور الجائزة في يوم العيد على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما وضع أمور مخالفة للشريعة في يوم العيد فهذا لا يجوز، سواء كان هذا في اختلاط الرجال بالنساء أو كان ذلك في ما يتعلق بوضع المعازف الموسيقية في مثل هذه الاحتفالات أو نحو ذلك من المحرمات، يجب الانتهاء عنه. ويتعلق بيوم العيد أن يوم العيد جاءت الشريعة فيه بيومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، وبالتالي لا يحتفل بغيرهما. يعني مثلا بعض الناس يحتفل بعيد مولده، هذا عيد لأنه يتكرر ويأتي، حينئذ نقول مثل هذا يمنع منه. وهكذا أيضا أي احتفالات أو أي أعياد أخرى لم تتم الشريعة،
عيد الأم عيد الطفل.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة في المدينة فوجدهم يحتفلون بيومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد نهاهم عن الاحتفال بهذين اليومين، وقال إن الله قد أبدلكما بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم النحر. ومن هنا فإننا نقتصر على ما وردت الشريعة به من الأعياد ولا نبتدئ أعيادا جديدة فيما يتعلق بهذا. كان عندك محاور ولا أنا عندي محور متعلق بإحياء ليلة العيد؟
جيد، وكنت أريد أن تضيف إلى شيخ التذكير بصيام ستة من شوال كنا تحدثنا عنه في الليلة الماضية.
نعم، ليلة العيد يعني ليلة فاضلة. لم يؤثر، ليست من ليالي رمضان، ومن هنا فإنه لا تحيا على سبيل الاشتراك والجماعة. من أراد أن يصليها وكان معتادا على الصيام، من أراد أن يحييها بالقيام وصلاة الليل وكان معتادا على الصلاة في جميع الليالي أو في أغلبها، فإنه حينئذ يشرع له أن يحيي هذه الليلة. أما أن يخص هذه الليلة من بد الليالي أو يكون لها خاصية في القيام دون غيرها فهذا ليس بمشروع على الصحيح، وما ورد من أحاديث في هذا فإنه ضعيف الإسناد، تخصيص ليلة العيد بالقيام. كذلك إحياء ليلة العيد بالاجتماع، وجاء كون الناس يصلون صلاة ليلة العيد على هيئة جماعية، هذا أيضا غير مشروع، وهو نوع ابتداع لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة، ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام فيه مع الإمام كما حصل في قيام رمضان. مواصلة الأعمال الصالحة شأن أهل الإيمان، هم يتقربون لله عز وجل في عيدهم وفي غيره من الأيام، صيام ست من شوال من القربات، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستأذنكم أن نوسع الحديث نوعا ما عن مواصلة الأعمال الصالحة في حلقتنا القادمة، تقدم لكم بجزيل الشكر فجزاكم الله خيرا وشكر الله مسعاكم.
نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير وأن يتقبل من الجميع صيامه وقيامه.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن العيد، يتجدد اللقاء بكم في الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج في يوم الغد، سيكون عنواننا الاستمرار على الطاعات وعبادة الله عز وجل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.